المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإشكال الذي ذكره صاحب تفسير المنار، وهو أن اتباع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينجي الأمة من الاختلاف، مع أن ظاهر الآية المباركة وجود الاختلاف والتنازع بين الأمة. في مقام الجواب عن هذه الشبهة ذكرنا بالأمس بأنه لا بد أن نميز جيدا بين الاختلاف وبين الضلالة، فإن الذي يخرج الإنسان، فإن اتباع أهل البيت ينجي المتبع من الضلالة، ولكنه لا يتخلص من الاختلاف، ولعل في هذا الاختلاف رحمة وحكمة. فلهذا ذكرنا بالأمس أننا عندما نراجع الروايات الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أنهم يؤكدون على هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن اتباعهم وأن معرفتهم وأن السير خلفهم ينجيهم من الضلالة، لا أنه ينجيهم من الاختلاف. وبينا بالأمس بأنه ما هو المراد من الضلالة. قلنا بنحو عام المراد من الضلالة أن الإنسان يتيه في الطريق فلا يصل إلى الهدف، وهذا بخلافه في الاختلاف فإنه ليس كذلك. على أي الأحوال، ذكرنا بعض المصاديق لمسألة الضلالة، وبينا أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حاولوا أن يرسموا لنا تلك الأطر والمسلمات التي من خرج عنها وقع في الضلالة وصار ضالاً، أما من كان داخل تلك الأطر وداخل تلك المسلمات والحدود التي رسمها القرآن وبينها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه ينجو من الضلالة. ذكرنا مرارا نحن عندما نراجع القرآن الكريم نجد أن القرآن من جهة لا يوجد أي فعل إلا وينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، أي عمل أنت فرضته في القرآن تجده منسوب إلى الله، إما بنحو العموم وإما بنحو الخصوص. بنحو العموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، كل ما صدق عليه شيء فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، حتى فعلي فإنه إذا صدق عليه شيء فإنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، هذا بنحو العموم. بنحو الخصوص أنت تجد بأنه عندما يأتي إلى أي ظاهرة من ظواهر عالم الإمكان يقول نحن الذين أوجدنا ذلك، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، الله يتوفى الأنفس، الله يبعث الرياح، الله يجعل الشياطين قرناء للإنسان تؤزهم أزا، الله يهدي، الله يضل، الله يعز، الله يذل، الله يعطي، الله يمنع، الله يحيي، الله يميت، الله يبكي، الله يضحك، ما من شيء إلا وأنت تجده الله سبحانه وتعالى ينسبه إلى نفسه مباشرة. كما ذكرت للإخوة، الإنسان لو يقرأ القرآن بهذه النظرة مرة واحدة، وهو أن ينظر أنه الأفعال تنسب إلى غير الله، هل يوجد فعل لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ تجد لا، كل شيء ينسبه إلى نفسه، فيما يرتبط بعصمة بعض عباده ينسبه إلى نفسه، يقول أنا عصمتهم، فيما يرتبط بالجنة والنار يقول أنا أدخلتهم الجنة، أنا أدخلتهم النار، أنا أثيب، أنا أعاقب، فيما يرتبط بأمور عادية جدا وهي القصص القرآن يقول الله ها نزل أحسن الحديث، أو نحن نقص عليك أحسن القصص، وهكذا. إذن ما من شيء في عالم الإمكان، ما من شيء في عالم الإمكان إلا والقرآن ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. ولكنه من جهة أخرى أيضا نجد أنه كثير، بل كل ما نسبه إلى نفسه أيضا بنحو أو بآخر نسبه إلى بعض ماذا؟ إلى بعض مخلوقاته، بنحو العموم أيضا كذلك، وبنحو الخصوص ماذا؟ كذلك. بنحو العموم الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج، هم نزولا هم صعودا الله ماذا؟ هو المدبر. ولكن مع ذلك نسب إلى ملائكته بنحو الجمع المحلى بالألف واللام الدال على العموم، قال والمدبرات أمرا. خب، واقعا الإنسان كيف يجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات؟ آيات تقول يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهو المدبر لكل شيء، وآيات تقول ماذا؟ ها؟ تقول والملائكة هم أيضا مدبرات، والمدبرات أمرا. طبعا هذه والمدبرات أمرا، أنت ترجع تجد بأنه الملائكة لهم دور في كل نشأة من نشآت عالم الإنكان. الله سبحانه وتعالى بين دور الملائكة في قبض الأحراح، في الإحياء، في العذاب، في الجنة، في النار، في الرزق، في العلم، في إنزال الوحي إلى أنبيائه، كلها أيضا ماذا؟ تجد بأن الملائكة لها ماذا؟ لها دور. على سبيل التخصيص لا التعميم، تجد القرآن الكريم عندما قال الله يحيي ويميت، أحيا وأمات، ولكن من جهة الأخرى أيضا نسب الإماتة إلى ملائكته، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أو توفته رسلنا. عندما تأتي إلى الإحياء تجد أنه نسب الإحياء إلى بعض عباده، عندما تأتي إلى الخلق تجده أيضا نسب إلى غيره الخلق أيضا والإيجاد، قال فتبارك الله أحسن الخالقين. عندما تأتي إلى الولاية تجد أنه يقول والله هو الولي. أنتم تعلمون هذه كم جهة فيها من جهات الحصر ومن حيثيات الحصر، والله هو الولي، ولكن مع ذلك قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هم ثبت حصر الولاية به وأعطاها ماذا أيضا لغيره. وهكذا عندما تأتي أنت إلى الغنى، والله هو الغني الحميد، وقال في آية أخرى إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ثم نسب الهداية إلى غيره أيضا، كما في قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نسب إلى نفسه الضلال، قال يهدي ويضل، ومع ذلك أثبت الضلالة ماذا؟ للشياطين وللأبالسة. نسب العزة إلى نفسه وحصرها في نفسه، قل لله العزة جميعا، وفي آية أخرى قال: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. نسب القوة لله جميعا، إن القوة لله جميعا، ومع ذلك أثبتها: وأعدوا لهم ما استطعتم ماذا؟ من قوة، إلى آخر القرآن من أوله إلى آخره. بينكم وبين الله، الإنسان عندما يرجع إلى القرآن لابد في النتيجة أن يجمع هذه، لأن القرآن كما تعلمون يفسر بعضه ماذا؟ بعضا، وبعضه شاهد على بعض، وبعضه ينطق ببعض. إذن كيف نجمع بين هذه الآيات؟ طبعا هذه الآيات كانت بأيدي علماء المسلمين جميعا، ولم تكن مختصة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه أهل البيت هم الذين استطاعوا أن يفهموا من هذه الآيات جميعا على مختلف المستويات بأنه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أنه لا تتحقق مشية منكم إلا إذا كانت مصاحبة مع المشية التكوينية لله سبحانه وتعالى. إذن ما من فعل، ما من عمل، ما من ملكة، ما من شيء إلا وهو موجود على نحو الأمر بين الأمرين. هذه نظرية الأمر بين الأمرين، لا تتصورون بأنه الإنسان ببساطة يصل إليها. شوفوا أنتم، انظروا إلى الآن أئمة أهل البيت، هذه مئات السنين بيّنوا هذه النظرية، وأنا وأنت إلى الآن عندنا مشكل في تصور النظرية. فكيف وهم إذا لم يبينوا هذه النظرية؟ كان كنا أين نقع؟ إما نقع في الجبر الأشعري، وإما نقع ماذا؟ ها؟ في التفويض المعتزلي. فلهذا أنا بيودي الإخوة عندما يرجعون إلى القرآن، يرجعون إلى كلمات الفريقين، يعني إلى الأشاعرة وإلى المعتزلة، تجد أن الأشاعرة يأتون إلى تلك الآيات التي تنسب الأفعال جميعا لمن؟ إلى الله. الله خالق كل شيء، الله يهدي ويضل، الله يحيي ويميت، الله الله، يقولون كل القرآن ظاهر في أن كل شيء ماذا؟ هو يفعله. عندما تأتي أنت إلى المعتزلة تجد أنهم يتمسكون بالآيات ماذا؟ من القسم الثاني، التي تبين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومثل هذه الآيات يتمسكون بها. أما ذاك لم يستطع أن يرى القرآن بكامله، وهذا أيضا لم يستطع أن يرى القرآن بكامله، أحدهما كل منهما رأى القرآن من عين واحدة، بخلاف أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نظروا إلى القرآن بعينين، يعني هذه الآيات إلى جنب هذه الآيات. فلهذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: استنطقوه، إلا أنه لن ينطق معكم، أنا أخبركم بما فيه وهم أخبرونا بما فيه. فلهذا هذه مسألة الأمر بين الأمرين. لو تحل لإنسان واقعا كثير من معارف القرآن على مختلف المستويات، يعني على مستوى فعل الله، على مستوى فعل الإنسان، تحل له بأنه هذه لا جابر ولا تفويض. انتوا انظروا إلى هؤلاء الذين ينكرون الولاية التكوينية، إلى أولئك الذين ينكرون علم الغيب لبعض عباد الله من الأنبياء والأئمة، أيضا تجدهم المشكلة يمرون بها نفس المشكلة، وهي ماذا؟ يذهبون إلى تلك الآيات التي تثبت باختصاص علم الغيب بالله سبحانه وتعالى. يقولون بأن القرآن صريح بأن علم الغيب ماذا؟ مختص بالله سبحانه وتعالى، أن التصرف في نظام التكوين مختص بالله سبحانه وتعالى، ولكن هؤلاء نسوا السنخ الثاني، القسم الثاني، الطائفة الثانية من الآيات التي أثبتت علم الغيب لغير الله، أثبتت الولاية في التكوين لغير الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لو فهموا الأمر بين الأمرين استطاعوا أن يصوروا أنه كيف من جهة هو مختص بالله سبحانه وتعالى، ومن جهة يمكن أن يكون ماذا؟ موجودا لغير الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذه النظرية، شوفوا هذا الذي يقوله أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: علمني رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب. أنتوا هاي القاعدة، وهي قاعدة لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، اجعلوها ماذا؟ هي القاعدة. وادخلوا إلى معارف القرآن تجدون ما من مسألة في فعل الله أو في فعل عبده إلا وهي قابلة للحل على مستوى لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. فلهذا صارت هذه القاعدة من مختصات هذه النظرية، من مختصات مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب، مثل هذه القرآن أو نحن القرآن الكريم أو الروايات الواردة عن الرسول الأعظم عندما تقول بأن اتباع أهل البيت ينجي من الضلالة، الواقع لأنه ينجيك من الشرك، ينجيك من إنكار وجود الله بنحو أو بآخر. أنتم تتصورون بأنه أساساً القائل بالنظرية الأشعرية يعني يقول بالتوحيد الصحيح، القائل بالنظرية المعتزلية يقول بالتوحيد الصحيح. الآن أضرب لك مثال بأن هذا التوحيد المعتزلي أين ينتهي. التوحيد المعتزلي يقول فعل الله سبحانه وتعالى، ها، فعل الله سبحانه وتعالى وقدرته تمتد إلى أن تصل إلى وجود الإنسان أو تصل إلى وجود النار أو تصل إلى وجود أي موجود من موجودات عالم الإمكان، وهناك بعد تقف هذه القدرة. فتبدأ قدرة من؟ ها؟ تبدأ قدرة العبد أو قدرة ذلك الشيء. هذا معنى التفويض، يعني إلى هنا قدرة الله ومن هنا قدرة العبد. خب، هذه نتيجتها أنه يثبت اللا تناهي لله أو يثبت التناهي لله. إذا صارت قدرته متناهية وقدرته عين ذاته، فذاته ماذا تكون؟ ماذا تكون؟ متناهية. فإذا صارت متناهية بعد يكون حادثا لو يكون قديما، فإذا صار حادثا بعد واجب أو ليس بواجب، فهو التوحيد أو ليس التوحيد. شوفوا، أنت تنظر إليها فد مسألة مرتبطة بفعل الإنسان، ما علاقتها بالتوحيد؟ لا، هي قائمة على أساس التوحيد. فلهذا تجدون أئمة أهل البيت هي يؤكدون على مسألة معرفة الله، مسألة معرفة الله. اطمئنوا، أنا يقين عندي أن الإنسان إذا وقف على التوحيد كما ينبغي قطعا يصل إلى مسألة الإمامة. ولكنه هناك انحراف في التوحيد، إذا وجدتم أي انحراف في مسألة عقائدية اطمئنوا أن منشأها الانحراف في التوحيد. حتى في أهم مسائل الإمامة إذا وجدتم هناك إشكال وشبهة، يعني مسائل التوحيد لم تحل كما ينبغي. وإلا لو حلت مسائل التوحيد كما ينبغي، مسائل الإمامة أيضا قابلة للحق للحل ولا إشكال فيها. وهكذا عندما تأتون إلى الأشاعرة، أنتم عندما تأتون إلى الأشعري ماذا يقول الأشعري؟ يقول الله سبحانه وتعالى يجبرك على فعل القبيح ويعاقبك عليه. هذا بعدها نتيجة خلاصة المذهب الأشعري، أن الله سبحانه وتعالى يجبرك على فعل شيء، لا نقول قبيحا، لأنهم يقولون القبح والحسن لا معنى له، الشارع يقول حسن وقبح، لا، يجبرك على فعل شيء وهو الكذب وهو قتل النبي، ثم ماذا يفعل بك يوم القيامة؟ يؤاخذك على ذلك. التفت جيدا، هذه نتيجته ما هي؟ نتيجتها أن هذا الذي يفعل هذا الفعل بعد متصف بالحكمة أو ليس متصفا بالحكمة، متصف بالعادل أو ليس متصفا بالعادل، متصف وإنما يظلم وإنما يحتاج إلى الظلم ماذا؟ ها؟ الضعيف. الضعيف هو المحتاج إلى ماذا؟ أن يفعل هذا الفعل. فالذي يفعل هذا الفعل فهو ضعيف. فإذا ثبت أنه ضعيف، ليس بحكيم، ليس بعادل، ليس هذا بعد هذا التوحيد الذي نحن نعتقده، لو توحيد آخر هذا، ها؟ هذا رب العالمين الذي نعرفه أو رب عالمين آخر ذا هذا؟ أن تحللوا مسائل العقائد في الإمامة أيضا كذلك، في المعاد أيضا كذلك، في العادل أيضا كذلك، في النبوة أيضا كذلك، وهكذا تجدون كلها بالتحليل ترجع إلى ماذا؟ ها؟ ترجع إلى التوحيد. فلهذا تجد القرآن الكريم من أوله إلى آخره يؤكد على مسألة ماذا؟ على مسألة أن المحور في كل شيء هو ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك شيء فهو من آثار وجوده ومن آثار أفعاله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا عندما أنتم ترجعون إلى أدعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنا بودي أنتم تقرؤون الأدعية في كل المناسبات، تجدون يجعلون المحور أنفسهم أو يجعلون المحور هو الله. ها؟ نعم، يعطون دورا لأنفسهم، ولكنه في ظل، إن صح التعبير، في ظل الدور الإلهي، يعني الأصالة لله سبحانه وتعالى. هذه المعارف، هذه الأمور التي ذكرت هي التوحيد الحقيقي، فأكد عليها أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندها نعرف معنى أنه من عرفكم فقد عرف الله. ما هو معناه؟ ما معنى من عرفكم فقد عرف الله؟ معناه أنه أساسا المعرفة الصحيحة لله إنما تمر ماذا؟ من خلال قناتكم. ليست المسألة أنه المعرفة معرفة أشخاصهم، أنه ولد في الزمان الكذائي واستشهد في اليوم الكذائي وعاش وتزوج وأولاده وغصبت منه الخلافة، ليس الأمر كذلك فقط. نعم، هذه واحدة بعد من أبعاد هذه الشجرة الطيبة، وهي أنه سلبت منهم القيادة والرئاسة والزعامة، وأن الأمة لو كانت تحظى بقيادتهم وزعامتهم لتخلصت من كثير من الانحرافات. هذا كله صحيح صحيح كما الآن تجدون أنتم ذلك، ولكنه هناك أبعاد أخرى في شخصية هؤلاء. فلهذا نحن عندما نرجع إلى روايات الكافي تجد أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يؤكدون على هذه الحقيقة، كما أشرنا إلى بعض هذه الروايات فيما سبق. الرواية قال لي عن أبي حمزة، قال الكافي الجزء الأول صفحة 180 الحديث الأول، قال لي أبو جعفر: إنما يعبد الله من يعرف الله، لأن العبادة فرع ماذا؟ فرع المعرفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلهذا ورد في ذيل هذه الآية بعض الروايات تقول إلا ليعرفون، لأن مقدمة العبادة هي ماذا؟ هي المعرفة. إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. هذا تيه، هاي ليست عبادة. هسه لماذا؟ لأنه أنت إذا جهلت الله سبحانه وتعالى فلعلك تقدم شيئا له وهو يبعدك، وتبعد شيئا عنه وهو ماذا؟ يقربك. أنت إذا لم تعرف صاحبك ما هو وكيف تتعامل معه وما هي الهدية التي تقدمها، لعلك تقدم له شيئا هو يبعدك، ولعلك تمتنع عن شيء هو ماذا؟ هو يقربك. فلهذا يحتاج الإنسان قبل العبادة ماذا؟ المعرفة. وأساس العبادة وروح العبادة هي ماذا؟ هي المعرفة. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ إذا كانت العبادة فرع المعرفة، إذن فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل أولا، وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا، وموالاة علي والائتمام به وبأئمة الهدى والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. عسى بينك وبين الله، لو الإنسان في الوهلة الأولى يقرأ بأن معرفة الله تدخل فيها ماذا؟ موالاة أهل البيت ومعاداة ماذا؟ أعدائهم، قد يتبادر إلى ذهنه آخر، شنو العلاقة بين معرفة الله وبين ماذا؟ معرفة أهل البيت وموالاتهم والائتمام بهم. الجواب، لأن المعرفة الحقيقية لله لا تتم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال بيانات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإلا إذا لم يعرفهم كذلك فإنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى. هسه البراءة من أعدائهم، بعد واضح البراءة من أعدائهم يعني من الضلالة، لأن عدوهم بعد يمكن أن يكون على الصراط المستقيم أو يكون منحرفا عن الصراط المستقيم. ها؟ بعد أن ثبت أن بياناتهم هي الصراط المستقيم، خب لا معنى لأن نفترض أن أعداءهم أيضا ماذا؟ هم على الصراط المستقيم، هذا خلف. إذن بعد أعدائهم يكونون على الصراط المستقيم أو ظلوا وتاهوا عن الصراط المستقيم؟ تاهوا. في طبيعة الحال الذي ظل عن الطريق أنت لابد أن تواليها وتتبرأ منه، ها؟ تتبرأ منه اعتقادا حتى تستطيع أن ماذا؟ ألا تواليه عملا. وإلا من الناحية الاعتقادية إذا لم تتبرأ منه اعتقادا قد تواليه ماذا؟ عملا. فلهذا وجدتم أن علماءنا يؤكدون بأنه البراء من أعداء الله ومن أعداء أهل البيت. طبعا أعداء عبرها مو عدم المعرفة مطلقا وإن لم يعرف أهل البيت، لا، هذا لا يصدق عليه أعداء أهل البيت. عدم المعرفة شيء، والعدو والمبغض والمعاند ماذا؟ شيء آخر. لأن العدو إنما يكون عدوا بعد المعرفة، وإلا قد يكون بعض الناس لا يعرف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فذاك لهم حساب آخر. رواية أخرى وهي الرواية الرابعة، قال يقول: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ باعتبار أن معرفة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تحصل إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال افترض نظرية الأمر بين الأمرين. ونظرية الأمر بين الأمرين يمكن لكل أحد أن يستخرجها من القرآن؟ الجواب كلا، بشهادة أن هذه الآيات موجودة بيد علماء المسلمين وإلى الآن لم يصلوا ماذا؟ إلى نظرية الأمر بين أمرين إلا أتباع مدرسة أهل البيت. وإلا إلى الآن علماء المسلمين من الناحية الكلامية ينقسمون إلى أشاعرة وإلى ماذا؟ ها؟ وإلى معتزلة. والقرآن بأيديهم أو ليس بأيديهم؟ نعم بأيديهم. والرواية الأخرى وهي الرواية التاسعة في هذا الباب، الرواية عن أمير عن الصادق قال يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف التي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفناه وعرفنا. هذه وعرفنا يعني مو فقط حصل له علم حصولي بنا، ولا لعله كثير ممن يخالف أهل البيت وهم يعرف ماذا؟ وهم يعرفون أهل البيت. هذه من قبيل أنه الإنسان يعرف رسول الله جيدا ولكنه لم يتبع رسول الله، ينجى من الضلالة أو لا ينجى من الضلالة؟ ليست المراد هنا من المعرفة هي المعرفة الحصولية، يعني مجموعة من مفاهيم تكون ماذا؟ في الذهن. وإنما هو المراد من المعرفة هنا المعرفة التي تقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه المعرفة التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى الاتباع. قال: إلا من عرفناه وعرفنا، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا و أنكرناه. هسا التفتوا جيدا، في كلا الشقين الإمام سلام الله عليه يقدم الإنكار من الناس ثم يلحقه ماذا؟ بالإنكار منهم. مو إلا من أنكرناه وأنكرنا، لا لا، إلا من أنكرنا، فإذا أنكرنا فبطبيعة الحال ما هو؟ أيضا نحن ننكره. إلا من عرفنا فماذا؟ فعرفنا. إن الله تبارك وتعالى لو شاء أن عرف، لو شاء أن يعرف العباد نفسه، لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن تعلقت مشيئته وحكمته بذلك، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه. فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. الصراط المستقيم هؤلاء بعد يضلون الطريق. ثم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: ولا سواء، لا يستوي، لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الإمام سلام الله عليه أيضا يقول: ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. هذه هي العيون الصافية، وهي عيون أهل البيت، معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن النتيجة التي انتهينا إليها إلى هنا هي أنه اتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو اتباع الله، هو اتباع رسوله، هو اتباع القرآن. ليس أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام شيء في عرض كتاب الله وسنة رسوله، بل أهل البيت هم الصراط إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما ذكره صاحب المنار من أنه اتباع أهل البيت ينجي من الاختلاف، لا، نحن لم ندعي بأنه الاتباع ينجي من الاختلاف، وإنما ينجي ماذا؟ ينجي من الضلالة على مستوى العقائد وعلى مستوى الفقه أيضا. بعد باب الفقه له بحث آخر الآن لا نريد أن ندخل فيه. هذه مجموع، بل لا، مو بالضرورة، مو بالضرورة، لأنه بل لا أقول بأنه، شوفوا أنا ذكرت هل قد وضحت، صار درسين أوضح لهالجهة. أريد أقول بأنه الاختلاف في معنى الأمر بين الأمرين هذه مو ضلالة. أنت تؤمن بالأمر بين الأمرين، ولكن ما هو المراد بالأمر بين الأمرين؟ ما هو المراد؟ هنا لا، هنا توجد اختلافات علمائنا، هذه مو ضلالة. الضلالة ما هي؟ ها؟ أن تقول بالجبر، أن تقول ماذا؟ بالتفويض. الضلالة أن تقول بالتعطيل، أن تقول ماذا؟ بالتشبيه. أما أن تخرجه من حدي التعطيل والتشبيه بعد، هذه ماذا؟ ليس الضلال. أنت لابد أن تعتقد بحول الله وقوته أقوم وأقعد، هم بحول الله هم ماذا؟ فعلك لو فعل الله. وأن تقول أقوم، أقوم وأقعد، وما نفي، رميت إثبات، وما إثبات لو نفي، نفي، رميت نفي له إثبات، وكيف نجمع بين الإثبات والنفي؟ هذا صريح القرآن. فلم نفي، تقتلوهم إثبات له نفي، تقتلوهم يعني قتلتموهم أنتم، لو ما قتلتموهم، ها؟ لم تقل لم، أما هذا الفعل ما هو؟ وما رميت، رميت أنت، هذه رميت تاء، هذه تاء شنو؟ هذه تاء المتكلم بعد، وأنا رميت، ولكنه يقول ما رميت. فإذا من جهة يثبت ومن جهة ماذا؟
ينفي. هذه كيف نصور هذه؟ هذه اللي عمل بما صار أشعري، واللي عمل فقط رميته صار ماذا؟ معتزلي. والذي قال هم ما صحيحة وهم رميته ولكن بنحو ماذا؟ بنحو الأمر بين الأمرين، هذا هو ماذا؟ ها؟ هذا هو الحق في المسألة. وإلا الأشعري عمل بما، والمعتزلي عمل بماذا؟ بما رأيته، فصار إما جبري وإما تفويضي. هذا هو الضلال الذي أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام خلصوا أتباعهم من ذلك. فلهذا أنت لا تجد واحدا من أتباع أهل البيت يقول بالجبر أو يقول ماذا؟ بالتفويض. الكل يقول بالأمر بين الأمرين، ولكن قد يختلفون في تفسير معنى الأمر بين الأمرين. فمثل هذا الاختلاف لا محذور فيه، بل هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وجدوا لعل المصلحة والحكمة والرحمة أن هذا الاختلاف يبقى قائما ماذا؟ في الأمة. ولكنه بعد أن تبين حدود الضلالة. حدود الضلالة ما هي؟ تلك. إذن اتباع أهل البيت ينجي من الضلالة، يعني من الجابر ومن التفويض، من التعطيل ومن التشبيه، وهكذا ينجي. ولكنه هذا ليس بالضرورة أنه ليس هناك اختلاف ماذا؟ في معنى ما ورد منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه تقريبا مجموع الإشكالات التي ذكرت على الآية. هسه إذا بقيت بعض الإشكالات الأخرى والإخوة وجدوها وأوصلوها إلينا أيضا لعلنا نتعرض لها بعد. أنا في بحدود تتبعي ما وجدت إشكال آخر للاستدلال أو بالاستدلال بهذه الآية المباركة على أن المراد بها أئمة أهل البيت خاصة. مما تقدم تتضح عدة أمور. الأمر الأول أنه لا معنى لتنازع الأمة مع أولي الأمر ولا لتنازع أولي الأمر فيما بينهم. بعد أن فرضنا أن المراد من أولي الأمر هم الأئمة المعصومون، ثبت ذلك قرآنا وسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما سنشير إلى ذلك في البحث الروائي من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد لا معنى لأن ينازع معصوم ماذا؟ معصوما. لا معنى لأن يقع التنازع فيما بين أولي الأمر، هذا أولا. ولا معنى لأن يقع التنازع بين الأمة وبين ماذا؟ وبين أولي الأمر. لماذا؟ باعتبار أن الآية أمرت الأمة أن يطيعوا أولي الأمر، فلا معنى لأن تنازع الأمة أولي الأمر، لأن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر من الذين تجب طاعتهم على الأمة، فلا معنى لأن يقع نزاع أحد طرفيه الأمة والطرف الآخر ماذا؟ أولو الأمر، لأن أولو الأمر من الذين وجبت طاعتهم ماذا؟ على الأمة. فهم على حد قولهم، أفعالهم، تقريراتهم على حد قول رسول الله. فهل يعقل أن يقع التنازع بين الأمة وبين رسول الله؟ القرآن بعد أن قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بعد يعقل التنازع أو لا يعقل التنازع؟ ها؟ لا يعقل التنازع كذلك في المقام. بناء على ذلك بعد ما ذكره أيضا محمد عبده في تفسيره المنار، بعد غير تام، لأنه محمد عبده في تفسيره المنار المجلد الخامس صفحة 186 يفترض أنه قد يقع تنازع بين الأمة وبين أولي الأمر، وقد يقع تنازع ماذا؟ بين نفس أولي الأمر. هذا بعد غير معقولين. قال مع وجود أولي الأمر وطاعة، وظاهر الآية بيان حكم المتنازع فيه مع وجود أولي الأمر وطاعة الأمة لهم، كأن يختلف أولو الأمر في حكم بعض النوازل والوقائع. بعد لا معنى لأن يختلف أولو الأمر فيما بينهم في ماذا؟ ها؟ فيما بينهم، أو تختلف الأمة معهم كما أشار إلى ذلك السيد الطباطبائي في المجلد الرابع من الميزان صفحة 388. هناك يقول وذلك أن المخاطبين بهذا الرد هم المؤمنون المخاطبون بقوله يا أيها الذين آمنوا، والتنازع تنازعهم يعني تنازع المؤمنين بلا ريب، ولا يجوز أن يفرض تنازعهم مع أولي الأمر مع افتراض طاعتهم، يعني طاعة أولي الأمر، كما لا يصح أن نفترض أن تتنازع الأمة مع رسول الله مع وجوب إطاعة رسول الله، كذلك لا معنى لأن نفترض تنازع الأمة مع أولي الأمر مع وجوب إطاعة ماذا؟ أولي الأمر. هذا أولا. وثانيا أن هذه الآية المباركة تثبت لنا حجية القرآن الكريم، التفتوا جيدا، حجية القرآن الكريم وحجية قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحجية قول أولي الأمر. يعني إذا ثبت أن هذا شيء ثبت في القرآن فهو حجة، إذا ثبت أنه من رسول الله فهو حجة، إذا ثبت أنه من أولي الأمر فهو حجة. لكن ما معنى الحجية هنا التي نقولها؟ هنا مو فقط نريد أن نثبت الحجية الأصولية، يعني منجز ومعذر وإن كان مخالفا للواقع، لا، منجز ومعذر ومطابق للواقع. هذه ومطابق للواقع إن شاء الله توضيحه يأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على